بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا في الإنابة وأن الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. الذي نحن فيه الآن الرجوع إليه حالا، يعني هو لما ترك الذنب أجاب الله تعالى فرجع إليه، فبقي الدوام على ذلك بالرجوع إليه حالا، يعني في كل حاله راجع إلى الله تعالى. والرجوع إليه حالا تحرر بأمور ثلاثة: بالإياس من عملك، ومعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. لا تستطيع أن تبلغ رجوعا يدوم عليه حالك إلا بتحصيل هذه الأسباب: أن يكون منك انفكاك من الأمل في عملك حتى تبلغ اليأس من عملك، وطريق الوصول إلى ذلك أن ترى ذلك العمل عطاء من الله تعالى فليس لك فيه فضل، وأن ترى من عملك الآفات ومواقع النقص، فلم يبقى إلا الرجاء في عفو الله عز وجل ولطفه، ورحل عملك من أن تتعلق به لتأتي الله تعالى بالإفلاس. ليس لك شيء ترجو به إلا التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. والأمر الثاني: معاينة اضطرارك، لا تبلغ أن تكون منيبا في إنابة دائمة حتى يكون ذلك حالا لك، حتى تبلغ شهود اضطرارك، حتى ترى التخلي عنك، ترى التخلي من نفسك عنك، فلا غوث ولا إعانة ولا إغاثة ولا تغيير، وأن ترى من الآخرين انفكاكا وعجزا، فتراك إلى الله عز وجل بكامل حالك مضطرا إليه، وأن يكون ذلك الاضطرار في محل معاينتك لا يحكى لك ولا يوصف، بل ترى ذلك بعينك. معاينة أن ترى ذلك بعينك، أن تراك مضطرا إلى الله عز وجل وترى ذلك بعينك. والثالث: شيم برق لطفه بك. إذا عينت اضطرارك فليس ينقذك مما أنت فيه إلا لطفه بك. والشأن أن ترى ذلك بين الفينة والفينة يبرق لك لطفه سبحانه وتعالى، فترى من ذلك تحقيق إنابتك وتثبيت إجابتك. يقول ابن القيم: وأما معاينة الاضطرار فإنه إذا يئس من عمله بداية والنجاة به نهاية شهد اضطراره إلى الله، بل شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه، فليس يقتصر ذلك على بعض أموره، بل يشهد ضرورته إلى الله تعالى في كل ذرة منه. وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها، بل من جميع الجهات، وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر إليه بالذات، كما أن الله غني بالذات. ونحن مخلوقون خلقة الفقر في حالة الاضطرار، فذواتنا إلى الله عز وجل مضطرة، حتى هذا النفس لولا أن يرده الله عز وجل ما رجع. فالغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأما شيم برق لطفه بك فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية وأيس من عمله والنجاة به نظر إلى ألطاف الله، يعني إذا تحقق وعاين الضرورة وشهد اضطراره إلى الله تعالى في كل حال، وكان من قبل قد حقق اليأس من عمله، فلم يبق له إلا أن يستدعي ألطاف ربه، نظر إلى ألطاف الله وشام برقها. شام يقول نظر إليها وتطلع نحوها، وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه، يعني أن هذا خالص فضل ولا كسب ولا استدعاء بل ولا استحقاق للعبد لشيء منه. منة من بها عليه وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه، إذ هو المحسن سبحانه وتعالى بالسبب والمسبب، والأمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهينا من منزلة الإنابة ورجعنا إلى التذكر. يقول فصل: ثم ينزل القلب منزلة التذكر وهو قرين الإنابة. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، يعني لا يحصل التذكر إلا تابعا للإنابة، فإذا أناب زاد الله فضله عليه وأعطاه نعمة التذكر. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وهو من خواص أولي الألباب، كما قال: إنما يتذكر أولي الألباب. والتذكر يعني أن شيئا موجود، وغاية الفعل أن تلحظه وأن تذكره، والموجود فضل الله تعالى، والمطلوب أن تلحظ ذلك وأن يشغل قلبك وأن يعمر ذاكرتك. يقول ابن القيم: التذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، فالعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، يعني إذا تذكر شيئا تفكر فيه، فإذا تفكر فيه دله على الله وأوصله إلى أسمائه وصفاته وبلغه شهود نعمه وآلائه. فالعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، يعني أنه يزداد بعد التذكر تفكرا، وبتذكره على تفكره، فإذا تفكر فشهد من أسماء الله تعالى وصفاته ونعمه وآلائه ما كان من قبل لا ينعم بذكره، ساقه ذلك إلى ضروب أخرى يتذكر بها ويشهد فيها ما لله عز وجل من إحسان، وما سبق منه سبحانه وتعالى من الفضل على مر الزمان. لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه، أو حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، يعني لم نزل محتاجين إلى كل من التذكر والتفكر حتى تفتح أقفال القلوب وتنطق بتوحيد الله عز وجل والثناء عليه. قال صاحب المنازل رحمه الله: التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود، يعني يتفكر ليتذكر، لأن التفكر طلب، تفعل من الفكر، يظل يعمل فكره طالبا ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال والآلاء حتى يجدها، فإذا وجدها تذكرها. يقول ابن القيم: يريد أن التفكر التماس الغايات من مبادئها، كما قال: التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. وأما قوله التذكر وجود، لأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه بالنسيان، فإذا تذكره وجده وظفر به فيما حصل بالتفكر، غاب عنه بالنسيان. يقول: والتذكر تفاعل من الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدريج كالتبصر والتفهم والتعلم. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآيات المشهودة تبصرة تفتح البصر على من خلقها وتدل على أسمائه وصفاته، تبصر الناظر حتى يرى ببصره ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال والآلاء، وذكرى لكل عبد منيب. يقول ابن القيم: فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. تبصرة يعني وسيلة للإبصار لتحصيل الرؤية، والتذكرة آلة للتذكير ليبلغ العقل ذكر ذلك. وقرن بينهما وجعل لأهل الإنابة، لأنه إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول الصورة المدلولة في القلب بعد غفلته عنها. فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتب: التبصرة والتذكرة يعني مع الإنابة، ثم إن كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. وقال تعالى في آياته المشهودة: كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، هذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. والثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه، التفت بسمعه فلم يعد سمعه مشغولا بشيء آخر، وألقى السمع استخرج من السمع كل ما يزاحم سماع الآيات، وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فحصل منه بذلان: شهود قلبه وإلقاء سمعه، استخرج من سمعه كل ما يزاحمه الذكر وأحضر قلبه، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل: فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ظاهر القلب أننا ظاهر الحال أننا محتاجون إلى شيئين: إلى إلقاء السمع وتفريغ القلب. فكأن المتبادر العطف بالواو لا بأو. فما موقع أو التي جاءت لا لمطلق الجمع بل على التخير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فتحصل له الذكرى، أو ألقى السمع وهو شهيد، إن لم يكن له قلب ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم: قيل فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة، فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهدا لهم، يعني هذه كأنها حالة الصديق الأكبر ومن في طبقاته، لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا ولم يتفكروا، بل رأوا أن ذلك الذي هو في بواطنهم، وإنما يخبرهم بما هم به عالمون وبما هم به مشاهدون، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهدا لهم لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده، وهذه أعلى درجات الصديقية. ولا يستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. يعني لو قلت أن هذا حال الصديق الأكبر فلا مانع من أن تتشوف إليه. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل. والوابل والطل فإن لم يصبها وابل فطل، ده في مثل المنفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه، كمثل جنة بربوة، الجنة في مكان عالي فأصابها وابل، فإذا أصابها مطر كثير أعطت أحسن الفواكه، وإن لم يصبها الوابل وأصابها الطل أنتجت على كل حال. فكونها في مكان عال يعني تعرضها لكل من العطائين. والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني من صفى علمه من أهل الكتاب رأى أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم له لون. قال صاحب المنازل: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة والاستبصار للعبرة، والظفر بثمرة الفكرة، يعني حتى يحصل التذكر الذي بدأنا الشغل به، ثم ينزل القلب منزلة التذكر. فنحن محتاجون إلى آلات، فما هذه الآلات التي تحصل التذكر؟ فأولها الانتفاع بالعظة، يعني أن المواعظ يسوقها الله تعالى. أنت ماشي ويقرع سمعك آية واحدة هي التي قرعت سمعك، وكأنها موعظة مسوقة إليك. أو ترى في حال الناس، فالمهم ألا تتهدر الموعظة، أن يكون منك انتفاع بها. شوفوا اللي نايم من لسان الدراسة ده ونايم، ما حدش يسمع دراسك. والاستبصار للعبرة، إذا رأى شيئا فيه اعتبار فتح لذلك ما يملك من الأبصار. الاستبصار للعبرة، فلا يمر بها مرور الكرام، بل يظل مشاهدا لها، واضعا عينه عليها، واضعها تحت عينيه. والظفر بثمرة الفكرة، حتى يتذكر، فإن ذلك يعني حرصه على التفكر وإحرازه لثمرة ذلك. تفكر، فإذا الذي هو فيه بسبب كذا وكذا، فتذكر من ذلك ذنبه، وتذكر من ذلك فضل الله عز وجل وبره، فيظل محرزا لذلك غير مفرط فيه ولا مستهين به. فأبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار للعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.